بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل التعليق على مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الأسبوع الماضي في كتاب الصلاة عند الحديث الثاني بعد 200، حديث عائشة رضي الله عنها في باب فرض الصلاة. نعم. نعم، هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، فيه بيان حال الصلاة أول ما فرضت. أول ما فرضت الصلاة كانت ركعتين، يقصد بذلك الصلوات الرباعية أو الثلاثية، كانت ركعتين فقط، جميع الصلوات ركعتين. ثم بعد ذلك أقرت صلاة السفر، يعني بقيت على حالها، بقيت ركعتين، استثناء طبعا صلاة المغرب. وأما صلاة الحضر فقد زيدت ركعتين، هذا معنى قوله رضي الله عنه: فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري، وهو محمد بن شهاب إمام من أئمة الحديث، قال الزهري: فقلت لعروة، من عروة هذا؟ عروة بن الزبير، عائشة تكون بالنسبة له نعم خالته، لأن أمه أسماء، وأسماء هي أخت عائشة. فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ تتم في السفر، إذا الأصل في السفر ما هو؟ قصر. فهو مستغرب، يقول: لماذا عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان، يعني اجتهدت رأيها كما اجتهد عثمان رضي الله عنه. وهذه مسألة الحديث، حكم الإتمام للمسافر، حكم الإتمام يعني أن يصلي الصلاة تماماً 4 ركعات وهو مسافر، ما هو الحكم؟ فيه تفصيل. أما إذا صلى المسافر خلف مقيم يتم أو يقصر؟ الصحيح أنه يتم الصلاة، يتم الصلاة، هذه هي السنة كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولو لم يدرك إلا جزء من ركعة، يعني حتى لو جاء مثلا في التحيات في آخر الصلاة الظهر ودخل مع مقيم، فإذا سلم الإمام المقيم قام وأتى بكم؟ 4 ركعات، هذا القول الصحيح، والمسألة فيها خلاف وهو قول الجمهور. أما إذا صلى لوحده وهو مسافر، أو صلى إماماً بغيره، فالسنة له لا شك أن يقصر الرباعية، لكن هل يجوز له أن يتم، هل يجوز له أن يصليها وهو مسافر تماماً 4 ركعات؟ قولان لأهل العلم. فعند أبي حنيفة وطائفة من السلف لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يصلي وهو مسافر الصلاة تماماً، وإنما يقصرها. فالقصر عندهم ما حكمه؟ قصر عند هؤلاء واجب. نعم. والصواب جواز الإتمام للمسافر، وإن كان هذا خلاف السنة. والدليل على أنه جائز صلاة الصحابة رضي الله عنهم خلف عثمان الذي كان يتم في السفر أو في منى، يعني عثمان رضي الله عنه كان يرى الإتمام، يرى أن القصر فقط في حق السائر في الطريق، السائر في الطريق مسافر يعني بين البلدين يقصر، لكن إذا نزل فإنه ماذا؟ يتم. وأتم رضي الله عنه في الحج، كان إماما بالناس في خلافته، وكان الصحابة ومنهم ابن مسعود يصلون خلفه تماما صلاة تام. لو أنه لا يجوز لما صلوا خلفه، لأن الصلاة هنا فيها زيادة وبالتالي تكون باطلة. فدل هذا على جواز الصلاة للمسافر تماما، لكن ذلك خلاف السنة، وما فعلوه سواء عثمان رضي الله عنه أو عائشة أو غيرهم فهو اجتهاد، لكن الصواب خلافه. نعم.
باب الصلوات الخمس كفارة لما بينهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم يخش الكبائر، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، المقصود بالجمعة طبعا هنا يعني صلاة الجمعة، وليس المقصود يوم الجمعة، إنما المقصود صلاة الجمعة يعني أداء صلاة الجمعة. فمن الجمعة، من صلاة الجمعة هذه إلى الجمعة، صلاة الجمعة الأخرى تكفر الذنوب، وكذلك ما بين الصلوات الخمس ما لم تغشى الكبائر. هنا شرط، فالكبائر لا بد لها من توبة خاصة. ما هي الكبائر؟ عرفها الماوردي بتعريف جميل وفيه شمولية، وهو قد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: الكبائر هي ما وجبت فيه الحدود، ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليه الوعيد. ما وجبت فيه الحدود يعني ترتب عليه حد في الدنيا، مثل الجلد مثلا، قتل، قطع اليد، هذه تعتبر حدود، وبالتالي فالذنوب ذنوبها كبائر. أو توجه إليه الوعيد، الوعيد قد يكون لعن، طرد من رحمة الله، من الدخول الجنة، حرم الله عليه الجنة، قد يكون سخط، سخط الله عليه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لعن الله النامصة والمتنمصة، هذه كلها ذنوب كبائر فيها وعيد. نعم. وكذلك أيضا رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، لكن الشرط في كل ما سبق هو اجتناب الكبائر. نعم.
باب ترك الصلاة كفر. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
نعم. حديث جابر هنا في حال من ترك الصلاة، وهذه مسألة فيها تفصيل. ترك الصلاة على حالين: الحال الأولى من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، فهذا لا شك في كفره ولا خلاف، لأنه مكذب لله ورسوله، تركها ماذا؟ جاحدا لوجوبه، يقول لا ليست واجبة. هذا حتى لو صلى وواظب على الصلاة فهو كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله ورسوله. مثل لو إنسان لا يشرب الخمر لكن لأنه يقول لا، وقد سمعته أحدهم يقول: أنا لا أشرب الخمر لأنها ترفع نسبة السكر، هو لأنها حرام، لأنها ترفع فقط نسبة السكر، نسأل الله العافية والسلامة. فأمثال هؤلاء إذا كانوا يعتقدون أنها ليست أصلا حراما فهو تكذيب صريح لأمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا شيء معلوم من الدين بالضرورة مثل الصلاة. لهذا من عرف بأن الصلاة واجبة، كان حديث عهد بإسلام عرف بأنها واجبة وبين له ثم أصر على ذلك فهو كافر، لا خلاف في ذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: من ترك الصلاة تكاسلا، هو مقر بوجوبها لكنه تركها كسلا، ليس جحودا، كسلا، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. فالجمهور خلافا لأحمد في إحدى الروايتين عنه يرون أنه لا يعد كافرا، والقول الآخر أنه يعد كافرا لهذا الحديث: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ما ذكر لا جحودا ولا غيره، قال ترك فعل، يعني لم يفعل الصلاة بس. وابن مسعود رضي الله عنه وروي عن غيره من الصحابة: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فترك الصلاة كفر، لكن وهذا هو القول الصحيح سواء تركها جاحدا أو تركها تكاسلا لا فرق، لكن اختلف أهل هذا القول في تفصيل سأذكره الآن على قولين أو على حالين: من تركها بالكلية، يعني هو تركها تكاسلا لكن ترك كامل لا يصلي أبدا، فهذا الصحيح أنه كافر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما من ترك أوقاتا وصلى أوقاتا فبعضهم يقول بأنه يكفر، أصحاب هذا القول القول الثاني، وبعضهم يقول إنه لا يكفر، وهذا هو الصحيح، وهذا كما قلت هو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن مثل هذا، والشيخ ابن عثيمين أيضا يرى أن هذا لا يكفر، من يصلي ويترك يصلي ويترك، لكن هناك من يقول لو ترك صلاة واحدة، ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله، ترك صلاة واحدة متعمدا من غير عذر حتى دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يكفر. نعم، ولكن الأقرب والله أعلم أنه لا يعد كافرا، وإنما الذي يعد كافرا هو من تركها بالكلية سواء كان تركه جحودا أو تكاسلا. نعم. باب منه. نعم، كم بقي على الأذان؟ طيب.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأله يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأمر بلال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمر فأقام ثم حين زالت الشمس والقائد يقول قد وصف النهار وكان أعلم منه، ثم أمر فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمر فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمر فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائد يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر إلى أمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائد يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين.
نعم، هذان الحديثان في باب جامع المواقيت، يعني مواقيت الصلوات، أوقات الصلوات متى هي. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو ابن من؟ بن العاصي، نعم، بإثبات الياء كما قلنا من قبل. حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت فقال وقت الظهر إذا زالت الشمس. متى تزول الشمس؟ هل المقصود زوالها يعني ذهاب الشمس؟ لا، المقصود زوالها عن كبد السماء حينما تكون في المنتصف تماما. قال كان ظل الرجل كطوله مثله، يعني وبالتالي هل يكون هناك ظل؟ إذا كانت فوق الرأس تماما لا يكون هناك وضوء. هنا بعده يبدأ وقت الظهر وهو زوال الشمس. قال ما لم تحضر العصر، إذن الوقت يستمر إلى متى؟ إلى دخول وقت العصر. هذا بالنسبة للظهر. قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، إذن يبدأ من انتهاء وقت الظهر إلى وقت أو قبيل اصفرار الشمس، هذا وقت العصر. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، والشفق هو الضوء الذي يظهر من جهة الغرب بعد غروب الشمس. ووقت العشاء، وقال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، يعني إلى منتصف الليل. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة. وقت طلوع الشمس ينهى عن الصلاة، لماذا؟ قال فإنها تطلع بين قرني شيطان. اختلف في معنى قوله قرني شيطان، فقيل المقصود بقرني الشيطان يعني بين جندي أو جيشين وفريقين من فرق الشيطان، بمعنى أن الشياطين من جنود إبليس ينقسمون إلى فرقتين عند طلوع الشمس، يمينها وشمالها جهتين، حتى إذا طلعت تطلع بينهما، هذا أحد القولين. والقول الثاني وهو القول الصحيح والأقرب أن المقصود بالقرني القرنان المعروفان، فإن الشيطان له قرنان، فإذا جاء وقت طلوع الشمس جاء قبالتها حتى تخرج الشمس، فكأنها خرجت له، وهناك عباد للشمس يسجدون للشمس، فإذا كان هو مقابل لها فكأنهم يسجدون له هو. واضح؟ لهذا نهينا عن الصلاة وقت طلوع الشمس. أما الحديث الذي بعده حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال الراوي قال فلم يرد عليه شيئا، وفي رواية جاء أنه قال صلي معنا، يعني أنت صلي معنا وستعرف. فصلى يومين اثنين، في اليوم الأول صلى النبي صلى الله عليه وسلم كل الصلوات الخمس في أول وقتها، فبدأ قال أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، أول طلوع الفجر مباشرة، هذا أول الوقت، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، كيف؟ من الظلام، إذن في أول الفجر. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، وهذا أول وقت الظهر. والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، يعني كان مدرك للوقت عليه الصلاة والسلام. ثم أمره، أمر بلال فأقام بالعصر، والشمس لا تزال مرتفعة في أول العصر معناه. ثم أقام أو أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، يعني أول ما سقطت الشمس عند ذلك أقام لصلاة المغرب في أول وقتها. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، أي مباشرة. ثم هذا في اليوم الأول. اليوم الثاني العكس، أخر المواقيت، أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، أي من الصلاة، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، يعني من إيش؟ الإسفار. فمعنى ذلك أنه صلى في آخر الوقت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر، ثم أخر العصر حين انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، يعني ما بقي إلا قليل. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، يعني قبله وليس حينما سقط الشفق أو غاب، قبيله. ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم دعا السائل، وهذا من كمال حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، فقال الوقت بين هذين. ولهذا أهل العلم اختلفوا، هل الأوقات هذه يجوز أن يصلي الإنسان فيها في أي وقت؟ بعضهم قال لا، هناك هذان الحديثان لبيان أن هناك، أو هذا الحديث لبيان أن هناك وقت اختيار ووقت ضرورة، فالأول وقت اختيار والثاني وقت ضرورة، وهذا القول لا دليل عليه، بل الظاهر من هذا الحديث هو جواز الصلاة في هذين الوقتين، إلا أن الأولى والأكمل هو التبكير بالصلاة لأنه من باب المسابقة في فعل الخيرات، إلا فيما ورد تخصيصه كما يكون مثلا في حال شدة الحر تأخير صلاة الظهر إلى أن تبرد الشمس، أو في العشاء إلى منتصف الليل إذا كان هناك جماعة، وهذه ستأتي كلها إن شاء الله سيذكرها المصنف، وإلا فالأصل هو المبادرة والمسارعة. نعم، إذن بيان المواقيت هنا بيّنها صلى الله عليه وسلم ليوسع على أمته، وأن المجال متاح في هذا وهذا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.